بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر أخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية العاشرة، والتي أقيمت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض، وذلك في الفترة من 25 إلى 24 من شهر جمادى الأولى لعام 1424 من الهجرة النبوية، ومع دروس من سير الصحابة لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن محمد السدحان. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع الشريط الأول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة، والله أسأل أن يبارك في علمها وعملها وعمرها وجميع شأنها. أيها الإخوة الأكارم، إن طلب العلم والسعي في تحصيله من أعظم القربات ومن أرفع الدرجات، وكيف لا يكون ذلك كذلك وهو الذي به يتفاضل الناس ويرتفع بعضهم على بعض، وبه فضل الله أهله وأعلى شأنهم. ولم يأمر الله نبيا أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، والعلم يعرف العبد به كيف يعبد ربه وكيف يجتنب ما حرم ربه عليه. ولذا قال شراح الحديث عند شرحهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان. قالوا ذكر الحيتان لأن العالم يعلم الناس أحكام الحيوان، ما يؤكل منها وما لا يؤكل، ويعلم الناس تحريم تعذيب الحيوان. وكذلك قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة وغيره من الشراح أن هذا التشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم فيه البون الشاسع والفرق العظيم بين منزلة العالم المشبه بالقمر ليلة البدر وبين منزلة العابد المشبه بالكوكب. ذلك أن نور الكوكب لا يضيء إلا على نفسه وعلى ما يقرب منه، أما القمر فيملأ الدنيا نورا، كذلك العالم يملأ الناس ويملأ المجتمعات علما، أما العابد فعلمه مقصور عليه وعلى بعض معارفه. ثم يقال أيضا إن شباب المجتمعات إذا كانت نشأتهم في صحوتهم على علم شرعي مستمد من الكتاب والسنة وفق منهج سلف الأمة، فإن هذا من أعظم الظفر ومن أعظم أسباب النصر، لا لهم فحسب بل لمجتمعاتهم عامة. وما أجمل ما قال الشاعر: يذم شبابا أهملوا طلب العلم ونشأوا على غير تربية علمية. ومفهوم المخالفة من قوله مدح من خالف هذا السبيل، يقول: إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورقة، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتسقا، فدعهم عنك واعلم أنهم همجوا قد بدلوا بعلو الهمة الحمقة. ذكر هذا السمعاني فيما أذكر في أدب الإملاء والاستملاء. وهذا شعر جميل، وأجمل منه قول نبي الشاعر صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه وتكاثر عنه صلى الله عليه وسلم في حثه لشباب أمته على طلب العلم. وهذه المرحلة العمرية، مرحلة الشباب، هي أخصب مراحل العمر، فإذا فرط فيها صاحبها كان لما فإذا ضيعها وفرط فيها صاحبها كان لما سواها أضيع. والمتصفح لدواوين السنة النبوية يرى كثرة الأحاديث المتضمنة لهذا العمر أو الحاثة على استغلال هذه المرحلة العمرية، وبالمثال يتضح المقال. فمن ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وعد منهم قال: وشاب نشأ في طاعة الله. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الحديث بطوله، وفيه حث من النبي عليه الصلاة والسلام على تحصين فروج شباب أمته. ومن ذلك أيضا ما أخرجه بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد، وفي لفظ مقارب: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وعد منها: وعن شبابه فيما أبله. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتيكم شباب من أقطار الأرض يتفقهون في دين الله، فإذا رأيتموهم فاستوصوا بهم خيرا، فإنهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظنه عند ابن عبد البر. وكذا ما في صحيح البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: قدمنا ونحن شببة، وفي لفظ آخر: ونحن شبيبة متقاربون، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده نحو من 20 ليلة. انظر كيف عني النبي صلى الله عليه وسلم بأمر هؤلاء مع عظم مسؤولياته من استقبال الوفود، ومن تسيير الجيوش، ومن تقسيم الصدقات على مستحقيها، ومن إجابة السائلين، ومن تبليغ الوحي المبين. ومع هذا كله يقول الصحابي: فأقمنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان بنا رحيما شفيقا، فلما رأى أنا قد اشتقنا إلى أهلنا، هم الذين اختاروا الرجوع، وفهم صلى الله عليه وسلم ذلك بقرائن أحوالهم، قال: ارجعوا إلى أهليكم فمروهم وعلموهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. في لفظ آخر: وصلوا كما رأيتموني أصلي. أقاموا عنده هذه المدة الطويلة بالنسبة إلى وقته صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم بالانصراف إلا بعد أن رأى المصلحة في ذلك قياما بحق أهليهم. ومع هذا كله أوصاهم بالعلم قولا وفعلا. وفي المسند حديث ضعيف الإسناد لكن المعنى صحيح: يعجب ربك من شاب ليست له صبوة. الحديث في إسناده ابن لهيعة، لكن معناه صحيح، لأن هذه المرحلة تقوى فيها الغريزة، وتقوى فيها الدوافع إلى فتن الشهوات والشبهات، فإذا حصن الشاب نفسه واستمسك بالفضيلة فإنه بفضل الله ثم بما حصل يتقي مما يقع فيه سواد من الشباب من الكبوات والصبوات. ثم يقال إن هذا المجلس وما يعقبه إن شاء الله تعالى يتعلق بوقفات مع جيل هم أطهر جيل وطئ الأرض بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ونظرا لأن هذه الدورة المباركة في هذا الجامع المبارك قد احتوت على دروس علمية في مباحث المعتقد والفقه والمصطلح، أثرت أن يكون هذا المجلس مكملا ومتمما لهذه الأبواب العلمية. شاهد المقال أن القراءة في التراجم وفي سير أهل العلم من الأسباب النافعة، بل هي من القربات الجامعة لخير كثير لطالب العلم. ولذا نرى مئات بل آلاف من كتب التراجم سواء حسب التاريخ الزمني أو حسب المذهب الفقهي أو حسب التخصص العلمي كطبقات المفسرين أو طبقات الفقهاء أو طبقات القراء وما يتبع ذلك. والقراءة في التراجم وبالتحديد في تراجم أئمة السلف وعلى رأسهم جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم تبعث العزيمة في النفوس وتشحذ الهمم وتقوي جانب الطلب، وهذا مشاهد ومسموع. فقال بعض السلف: علم القراءة في سير الرجال أحب إلي من كثير من الفقه. وهذا القول يؤثر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ومراده رحمه الله أن الفقه يؤخذ من النقلة الثقات، وهم أولئك الفحول من أئمة العلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن سار على منوالهم وحذى حذوهم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كما تقدم آنفا هم أفضل جيل بعد الأنبياء والرسل، ولذا قال أهل العلم في خصائص هذه الأمة أن نبيها صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن كتابها أفضل الكتب المنزلة على الأنبياء. وإذا كان ذلك كذلك قالوا تبعا: وإن صحابة نبيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أفضل أصحاب الأنبياء. فيكون الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المرتبة الثانية في الفضيلة البشرية بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولما كان هذا الجيل أفضل جيل بعد الأنبياء والرسل؟ ذلك لأمور كثيرة، منها التزكية الإلهية لهذا الرعيل، والآيات في هذا الباب كثيرة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة، والآيات في هذا كثيرة. كذلك أيضا التزكيات النبوية سواء لجميعهم أو لبعض جماعتهم أو لأحدهم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. اشتهر عند بعض الناس بلفظ: خير القرون قرني، ولعل الصواب أن الرواية: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم الحديث. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي عند مسلم، وعند الطبراني في الصغير لا تسبقوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة للأرض أو للناس فإذا ذهب أصحابي أتى الناس ما يوعدون أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك انعقاد الإجماع على عدالة الصحابة جميعا دون استثناء فلهم فضل الصحبة ولهم سابق الديانة والإسلام. وكذا أوجبت العقول عدالتهم قوم آثروا ولم يستأثروا، قوم قدموا أنفسهم وأموالهم وهجروا أوطانهم ابتغاء مرضات الله تعالى ونصرة لنبيه عليه الصلاة والسلام، فالعقول توجب عدالة مثل هؤلاء وأيضا اطمئنان الفطر إلى سلامتهم وإلى فضلهم وإلى عدم المساس بأحد منهم. ثم يقال بعد هذا تعريف الصحابي. ذكر أهل العلم تعاريف كثيرة، فمنهم من جعل شرط الصحبة أن يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أو غزوتين، وبعضهم قال أن يصاحبه سنة أو سنتين، وذكر أهل العلم أقوال غير ذلك. ولعل الراجح من الأقوال ما مضمونه أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة. قالوا من لقي بخلاف التعريف الشائع من رأى، لأن من رأى يخرج غير البصير غير من لا يرى كالأعمى، وإن كان في التعريف الأغلبي يشمله، لكن الأدق من لقي، فيشمل من يبصر بجارحته ومن لا يبصر. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يدخل في ذلك الإنس والجن، من آمن به ولقيه من الإنس والجن ومات على ذلك، مات مؤمنا به. ثم ذكروا قيدا خلافا لبعضهم ولو تخلل ذلك ردة. بعد هذا يقال أقسام الناس في الصحابة. اختلف الناس في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمنهم من زكاهم واستثنى أهل الجمل وصفين كبعض أهل الاعتزال، ومنهم من قدح في أكابرهم وجميعهم كأكثر شراذ من رفض. وهؤلاء الطائفتان على ضلال، ووفق الله للسنة فقالوا بأن جميع الصحابة عدول، ونص الطحاوي رحمه الله تعالى بقوله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتبرأ منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم، وحبهم دين وإسلام وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فأهل السنة والجماعة عقيدتهم محبة جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل ومن سلامة معتقد الرجل ومن سلامة دينه أن يحب الصحابة جميعا. فيفهم من ذلك أن القدح في آحاد الصحابة قدح في معتقد ذلك القادح، ولذا جاء الحديث الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فإذا كان الأنصار وهم في المرتبة الأخرى بعد المهاجرين لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فكيف بمن أبغض أكثر الصحابة أو أكابرهم رضي الله تعالى عن جميع الصحابة؟ ولهذا قال أبو توبة الحلبي كلمة جميلة، قال: معاوية ستر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الستر أو الستر فتح الباب، بمعنى أن من قدح في آحاد الصحابة ولو في واحد من الصحابة فإن من لازم هذا القدح أن يفتح له باب القدح في جميع الصحابة، حتى ولو ما قدح فيهم فإن من لازم قولها الإثم، لأن من قدح كما قالوا في واحد من الأنبياء فقد قدح في جميعهم، لأن محبتهم كاملة للجميع، وإن كانوا يتفاوتون في الفضل إلا أن القدح في آحادهم كالقدح في جميعهم. ولماذا كان الاختيار على دراسة بعض مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لماذا كان الاختيار على منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ في ذلك خمسة أمور: الأول، لسابقتهم في الفضل والديانة والإيمان، فهم أسبق الناس، هذا اصطفاء من الله جل وعلا لا منازعة فيه، حكمة من الله وفضل. والأمر الثاني، التزكيات الإلهية لهم، وهذا دليل على طهارة بواطنهم وسلامة سرائرهم رضي الله تعالى عنهم. والأمر الثالث، معاصرة التنزيل، فهم قد عاصروا التنزيل وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله، يرون أفعاله ويسمعون أقواله، فهم أبصر الناس بتفسير الوحي وأدرى الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع، محبتهم والسير على منهجهم، محبة هذا الرعيل الطاهر والسير على منهجهم، ومحبتهم كما تقرر سلفا من سلامة المعتقد، والسير على منهجهم من سلامة منهج الداعية. والأمر الخامس، لأن جيل الصحابة وزمن الصحابة قد حدثت فيه نوازل كبيرة وفواجع أليمة، فكانوا أهلا لمقابلتها، وكانوا أهلا لدلالة الناس على المخرج السليم، فكانوا بذا وذاك أحق أن نعرف سيرهم وأن ندرس منهجهم. بعد هذا يقال: إن سبيل الإصلاح لكل من دعا إلى الخير إذا كان مخالفا في منهجه لمنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن سار على منوالهم، فإن دعوته في ضلال وإلى ضلال، وكيف لا يكون ذلك وهو قد خالف سبيل قوم عاصروا التنزيل وعرفوا مواقعه وعرفوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم وتعاملوا مع قضايا عظيمة ونوازل جسيمة وخرجوا منها بالمخرج الصحيح وقادوا الأمة إلى بر الأمان. والناظر في كثرة الحركات الإصلاحية واختلاف مناهجها وطرقها يعلم الفرق الشاسع والبون العظيم بينهم وبين منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والجامع لذلك والمبين لذلك الفرق أن النجاة تكون على أمرين: والمسلك الصحيح والمنهج الصحيح يكون بتحصيل أمرين، هذان الأمران يشترك فيهما جميع الفرق الداعية إلى الإسلام، لكنها تختلف في تطبيقه علميا وعمليا. المنهج الأول منهج الأمر الأول منهج التلقي، والأمر الثاني منهج الاستدلال. منهج التلقي المصدر الذي تؤخذ منه الأدلة وتتلقى منه النصوص، اقرأ فضلا لا أمرا في كتب العقائد وكتب الملل والنحل، ترى أن كثيرا ممن يدعو إلى الإسلام يتفقون في الأخذ بالمصدرين الأساسيين الكتاب والسنة، إلا أن من أسباب الخلل في الأخذ بهذين المنهجين أن بعض الفرق والطوائف تزيد عليهما، كمن زاد عليها جعل العقل مصدرا أساسيا في مقام الكتاب والسنة، ومدرسة الاعتزال تلبس هذا الثوب، فرد لأخبار الآحاد، وإن جاء النص يخالف العقل وثبت به الإسناد حاولوا لي عنق النص تأويلا، فإن أعيتهم الحيلة ارتدوا على الراوي ووهموه بالخطأ أو الكذب. ومدرسة أخرى تزيد على هذين المصدرين الذوق والكشف والخواطر والمنامات، وزعماء الصوفية هم المعنيون بهذا الأمر، فجعلوا المنامات حجة في مقام الدليل من الكتاب والسنة، وجعلوا الخواطر أو ما يسمى بالخطرات حجة في مقام الكتاب والسنة، فضلوا وأضلوا كثيرا. أما الأمر الثاني وهو منهج الاستدلال، فبعضهم يأخذ الآيات والنصوص النبوية، لكن كما سبق التنبيه يجعل العقل قائدا والنص مقودا، فإذا جاءت الآية أو الخبر النبوي مخالفا لما يقتضيه العقل زعموا، جعلوا العقل قائدا والنص مقودا والعقل تابعا، وجعلوا النص متبوعا. ولا شك ولا ريب أن هذا عين الضلال وطمس البصيرة. ومن الخلل أيضا في منهج الاستدلال أن يؤخذ ما له دون ما أن يأخذ ما له دون ما عليه، وهذا منهج أهل البدع، كما قال أئمة السلف أهل السنة يأخذون ما لهم دون ما عليهم، وأهل البدع يأخذون ما أهل السنة يأخذون ما لهم وما عليهم، إن كان الحق لهم فرحوا به، وإن كان القول عليهم فحيهلا بالحق الذي يزيل باطلا ويكشف خللا. أما أهل البدع فيأخذون ما لهم دون ما عليهم. كذلك أيضا من منهج التلقي عدم التفريق بين النص الخاص والعام والمطلق والمقيد، وبين الضعيف والصحيح، فهذا يحصل به اللبس والخلل، لأن من لم يعرف هذه الأمور التي لا تفهم النصوص إلا بها رواية ودراية، فمن جهل ذلك ثم تصدر ولبس ثوب الفتيا وتولى توجيه الناس، فلا شك أنه يهدم ولا يبني ويفسد ولا يصلح. ومن طرائف ما يذكر في هذا المقام بهذه المناسبة ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام أن عليا رضي الله تعالى عنه دخل السوق وإذا برجل يفتي الناس، فقال له علي: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: من أنت؟ قال: أنا أبو يحيى. قال: أنت أبو اعرفوني. ثم طرده من السوق، لأنه لجهله بهذا الأمر سيقع في خلل، في خلل كبير. إذن من الخلل في منهج التلقي أن يتولى الإنسان توجيه الناس وفتي الناس وهو لا يعرف مثلا الحديث رواية ولا دراية. المراد بعلم الرواية علم الحديث من حيث والإسناد، من حيث الصحة والضعف وما يتعلق بالأسانيد والعلل وطبقات الرواة. وعلم الحديث دراية فقه النصوص واستنباط الحكم والأحكام. ولهذا تجد أن ما أصاب الدعوات الإصلاحية والحركات الداعية إلى إصلاح مجتمعات المسلمين أن ما أصابها من الخلل والشطط والنكبات إنما هو أولا حكمة من الله، تقدير من الله، والله جل وعلا جميع أفعاله لا تكون إلا لحكمة. لكن إذا بحثنا عن السبب الرئيس وجدنا أنها تفتقر وتفتقد إلى ذلك المنهج الموفق في التلقي وكذا في الاستدلال. عودا على بدء، إذا علمنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أفضل جيل وطئ الثرى بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن هذه الثلة المباركة المقدمة في الديانة والإيمان تتفاوت في الفضل. ذكرت هذا لأن الكلام سيكون أولا عن سيد الصحابة بعد النبي، عن سيد الصحابة بعد موت نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو الصديق رضي الله تعالى عنه. عودا على بدء، الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتفاضلون، وهنا فائدة أو قاعدة في التفاضل. التفاضل يكون في كتاب الله جل وعلا، ويكون في الزمان والمكان وفي الإنسان، ولكن الضابط في التفاضل أن يكون بالنص الشرعي، وبالمثال كذلك يتضح المقال. فمثلا لو قال قائل بأن هذا المكان، الصلاة في هذا المكان أفضل من ذلك المكان، إذا كان التفضيل بالنسبة لرائحة البقعة أو لنوع المصلى عليه فهذا لا إشكال فيه، أما إذا كان التفضيل شرعيا بالزيادة في الأجر فلا يقبل التفضيل إلا بدليل. التفضيل الشرعي في الزمان والمكان والإنسان والشأن لا يكون إلا بدليل شرعي. فمثلا في كتاب الله تعالى لو قال قائل بأن قراءة هذه الآية أفضل من هذه الآية وأكثر أجرا، يقال هذا القول الأصل عدم قبوله إلا بدليل. ومذهب أهل السنة كما قرره شيخ الإسلام في كتابه أو في رسالته القيمة جواب أهل العلم والإيمان فيما أخبر به رسول رب الرحمن من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قرر في ذلك بعد بحث مستفيض أن كلام الله يتفاضل، فآية الكرسي أفضل من غيرها، وسورة الفاتحة أفضل من غيرها. فالشاهد في هذا أن التفضيل لا يكون إلا بدليل شرعي، فهذه البقعة أفضل من تلك البقعة. إذا كان التفضيل من حيث الشريعة فلا بد من الدليل، ولهذا قيل بأن الصف الأول أفضل من الصف الثاني لثبوت النص الصحيح الصريح به. وكذا فيما قيل في أن ميمنة الصف أفضل من ميسرته لورود الحديث بتفضيل الميمنة على الميسرة. وهنا فائدة استطرادية، تفضيل اليمين يمين الصف على ميسرته لعموم فضل شرف جهة اليمين، وكذا لقول البراء أو غيره رضي الله تعالى عنه: كنا نتحرى أن نصلي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما اشتهر أو في كتب الفضائل حديث أبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، فقد بين بعض أهل العلم وعلى رأسهم من المتأخرين محدث الإسلام محدث الشام، بل كما قال الشيخ العثيمين محدث الإسلام الألباني رحمه الله تعالى، أن هذه الرواية معلولة، وأن الصواب إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وأما لفظ على ميامن الصفوف فقد ذكر الشيخ وغيره أن في إسنادها رجلا اسمه معاوية بن هشام القصار خالف الرواة الذين رووه بلفظ على الذين يصلون الصفوف. أيضا تفضيل الزمان، لو قال قائل بأن هذا اليوم السبت أفضل من أمسه أو أفضل من السبت الماضي، قيل من حيث ماذا؟ إن قيل من حيث طبيعة الجو فهذا له، أما إن قال هذا أفضل لأنه في الثلث الأخير من الشهر أفضل أجرا، يقال لا يقبل هذا الكلام إلا بدليل، وإلا فأنت آثم، لأنك تلبس الفضيلة على زمان أو على ظرف زمان لم يأتي به دليل. لكن يقال بأن صيام الخميس والاثنين الصوم فيهما أفضل لمجيء الدليل، وكذا صيام الأيام البيض أفضل من غيرها لمجيء الدليل، وكذا الجمعة أفضل من غيرها لمجيء الدليل. هذا فيما يتعلق بتفضيل الزمان. تفضيل الإنسان وهو الشاهد من الحديث، الصحابة في الطبقة في الفضل في مرتبة الصحبة تشملهم الفضيلة، لكنهم يتفاوتون في الفضل، فالمهاجرون أفضل من الأنصار بتفضيل النصوص، والعشرة أفضل المهاجرين، والأربعة أفضل العشرة، والشيخان أفضل من علي وعثمان وعلي، وأبو بكر أفضل من عمر. إذن يكون أبو بكر أفضل البشرية مطلقة بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لكثرة النصوص الواردة في فضله رضي الله تعالى عنه. ولذا قال شيخ الإسلام في المنهاج: وأبو بكر أفضل الأئمة وأمته أفضل أمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالصديق رضي الله تعالى عنه قد حاز من المكارم أعلاها، وارتفع إلى منازل الفضيلة، وأخذ بقصب السبق في الإسلام وفي الجهاد المالي، الجهاد البدني، وفي العلم، وفي فضل الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي ملازمته له في حله وترحاله، وكان الصديق أقربهم منه في حياته وبعد مماته. وجاءت فضائله كثيرة، منها أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الرجال أفضل، أي النساء أفضل؟ قال عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. وخصه النبي صلى الله عليه وسلم بفضائل لم يشركه فيها أحد سواه، كقوله صلى الله عليه وسلم: سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. قال بعضهم: وفي هذا إشارة إلى خلافته رضي الله تعالى عنه. ولما جاءته المرأة تسأله قالت: إن لم أجدك قال: ائتي أبا بكر. ولما جاءه عمر مغضبا، أو جاءه الصديق مغضبا من عمر، جاء عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام معاتبا له: أما أنتم تاركوني صاحبي. وكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أن يصلي بالناس في حالة مرضه عليه الصلاة والسلام. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله تعالى عنه أعلم الصحابة مطلقا بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، ناهيك عن تصريح قوله. يشهد لهذا ما أخرجه البخاري عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وعليه ملحفة صفراء، فقال: أيها الناس، إن الله خير عبدا بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد: فبكى أبو بكر. فقلت: عجبا لهذا الشيخ، لأن أبا سعيد كان شابا رضي الله تعالى عنه في ذلك الوقت. فقلت: عجبا لهذا الشيخ يبكي أن خير الله عبدا بين الدنيا والآخرة. ثم قال أبو سعيد بعدما تبين له الأمر: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أعلمنا به. وكذا ما سيأتي إن شاء الله في مجالس أخرى عن فهمه لمراد النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية المشهور، كيف خالف عمر مع جلالة قدر عمر رضي الله تعالى عنه. من أعظم الدروس في حياة الصديق رضي الله تعالى عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما تبع خبر الوفاة النبوية. ففي ذلك الوقت عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وصف عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه حال المجتمع المسلم فقال: كان المسلمون يوم موت نبيهم صلى الله عليه وسلم كالغنم الشاتية في الليلة المطيرة في الأرض المسبعة ليس معها راع. وهذا تشبيه بليغ، فإذا فقدوا قائدهم ومعلمهم وموجههم صلى الله عليه وسلم فلا شك أن الصدمة عنيفة وأن المصيبة شديدة. لما وقعت الوفاة النبوية سأذكر بعض أحداثها، ثم نقف وقفات تربوية منهجية دعوية. لما وقعت هذه الفاجعة الكبيرة انقسم الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى أقسام ثلاثة: قسم مصدق بالخبر، وهم من كان عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما فاضت روحه الطاهرة، وقسم شاك متردد، وهم سواد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقسم مكذب بالخبر برمته. وعلى رأس هؤلاء الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه. والسؤال الذي يطرح نفسه: أين أو ماذا كان موقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ تقول الروايات أن الصديق عندما كان ما كان من خبر الوفاة كان في السنح، وهو موضع من عوالي المدينة، فلما ترامت الأنباء إلى مسامعه رضي الله تعالى عنه جاء إلى المدينة ووصل المسجد ودخل بيت عائشة وعمر يكلم الناس. وهنا وقفة منهجية، وهي أن الإشاعات لا تصدق بمجرد سماعها، فكم من إشاعة رفعت باطلا، وكم من إشاعة خفضت حقا، وكم من إشاعة برأت متهما، وكم من إشاعة اتهمت بريئة، وكم من إشاعة أماتت حيا، وكم من إشاعة أحيت ميتا. لما بلغ الصديق الخبر لم يكلم أحدا، لما؟ لأن كان عنده قدرة، وكان في تحققه مصلحة كبرى. لأنك تعلم أن الخبر لا يرقى إلى مستوى العيان، ولهذا قال الشاعر: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما حدثوك فما راء كمن سمع. والآخر يقول: ولكن للعيان لطيف معنى، من أجله سأل المعاينة الكليم، أي سأل موسى ربه أن يرى. وخير من قول الشاعر قول نبي الشاعر صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، فإن الله لما أخبر موسى أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح، أي ألواح التوراة كان يحملها بين يديه، فلما رآهم ألقاها فتكسرت، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، كما قص القرآن علينا في سورة الأعراف. إذن من أعظم الأمور المنهجية أن يتريث العبد في قبول الإشاعات، وأن يتقي الله تعالى في العجلة في تصديقها وفي بناء الأحكام عليها. نعم، إن ثبتت بها الأخبار وجاءت القرائن تقطع بوقوعها بوسائل معروفة فنعم، لكن مجرد أن تتلقفها أذناه يبني عليها حكما فيأمر وينهى ويغضب ويرضى، فهذا ليس من المنهج الدعوي السليم. وانظر إلى فقه الصديق رضي الله تعالى عنه كيف تأنى وتروى في خبر أو في قبول تلك الإشاعة، مع أنه كان الصحابة حوله، كان يستطيع أن يسائلهم، ولكن لما كان قادرا على أن يقف عليها بنفسه رأى أن المصلحة لا تكون إلا بذلك. الوقفة الثانية: لما دخل الصديق رضي الله تعالى عنه في بيت ابنته عائشة رضي الله تعالى عنها، ورأى الفاجعة قد وقعت وأن المصيبة الكبرى قد حصلت، رضي بقضاء الله وقدره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مبينا عظم فاجعة موته فيما أخرجه ابن ماجة وغيره: من أصابته مصيبة فليتعز بمصيبته فيا، فإنها أعظم المصائب، يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس من هول الفاجعة قد يعارض القدر بقوله أو فعله، كما هو شأن الجاهليين، بالفعل شق الثياب ونتف الشعور، وبالقول التسخط القولي كالاعتراض على قضاء الله تعالى وعدم الرضا به. وانظر إلى ثبات أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع عظم الفاجعة، كيف تمالك جأشه وكيف ضبط أمره. خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى المسجد، والفاروق عمر يخطب الناس ويهدد من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ويقول: أي عمر، من قال إن محمدا قد مات لأضربن عنقه، إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه، وليرجعن فليضربن أعناق قوم منافقين. والصحابة يبكون يموجون. خرج الصديق إلى المسجد فقال: اجلس يا عمر. السؤال: لماذا بدأ الصديق الخطاب لعمر قبل أن يخاطب الناس؟ هنا وقفة منهجية دعوية، وهي أن الرجل المؤثر في الناس إذا كان على خطأ في دعوته أو في أمر من أمور دعوته، فإنه من واجب الديانة أن يسارع الناصح إلى نصحه، وأن يبدأ به قبل غيره، لأن أثره يتعدى. ولأن قوله يؤثر، فإذا ترك مع خطأ قوله فلا شك أن دائرة الخطأ تتسع فيعظم اللبس ويزيد اللغط والغلط. فلهذا قال أبو بكر اجلس يا عمر، وانظر إلى صيغة الخطاب، فعل أمر اجلس ونداء يا عمر، لأن الوضع لا يحتمل أن يتكلم عمر. فأصر عمر على رأيه ولم يرجع عن قوله. وهنا وقفة دعوية أخرى، وهي إذا خالفك من تحب وعلمت أنه على خطأ في قوله أو في منهج دعوته، فما العمل وما الشأن؟ أتحكمني عاطفة المحبة فأكون تبعا له؟ لا، لم يكن هكذا الصحابة. أتحكمني عاطفة المحبة فأسكت عن خطأه الذي يؤثر؟ لا، لم يكن هذا منهج الصحابة. إذن ما منهج الصحابة؟ قال التاريخ إن الصديق رضي الله تعالى عنه لما رأى إصرار عمر على مبدئه ومنهجه وقوله أعرض عنه وتركه، ثم خاطب الناس بالحق مخالفا مصرحا لما قال عمر، لأن المسألة لا تحتاج إلى تأخير، فالأمر جلل والخطب عظيم. فالتفت إلى الناس وبدأ بدعوة التوحيد، قرر التوحيد في نفوسهم، لأن التوحيد كما قال أهل العلم هو النور الدافع للشبهات وللشهوات، وبقوة توحيد العبد يقوى دفعه لشهوات نفسه وشبهاتها. فقال أيها الناس، كلمة تشرف التاريخ بحفظها وسجلها بين طيات صفحاته، أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. التوحيد، فإذا غرس التوحيد في قلوب الناس وقرّوهم وذكرهم، تلك الساعة تستيقظ فطرهم وتتفطن نفوسهم، وأنت تعلم رعاك الله أن عظم المصيبة يذهل النفس عن النص. ولهذا قال أهل العلم عند النوازل تذهل النفوس عن النصوص، ولا بد من قائد يقود الأمة إلى السفينة إلى بر الأمان، وكان الصديق وحق بها وأهلها. فلما ذكر هذه الكلمة ثنى بالدليل الشرعي، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، الآية، أو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. شاهد القول أن إيراد الأدلة الشرعية بشرط المنهجين السابقين، منهج التلقي صحة الدليل ومنهج الاستدلال، أن يكون الدليل منطبقا مع الحدث. لما جاءته أو لما ذكر الدليل الشرعي كما قال أهل العلم أظنه الشاطبي أو ابن القيم، إن المفتي إذا كان يفتي بالدليل يكون على نور، على فتواه نور، يكون على فتواه وعلى جوابه نور يصل به إلى أعماق قلوب المخاطبين. شاهد القول أنه عند عظم أو النوازل العظيمة ينبغي أن يتقي العبد ربه، أن لا يتكلم إلا بعلم. فانظر رعاك الله كيف أن الصديق تكلم وترك عمر وأعرض عنه وخالف قوله، لأن المصلحة أعظم من أن يسكت عن عمر. ما الذي حصل بعد ذلك؟ قال التاريخ أو ذكر التاريخ موقفين. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلما سمع الناس الصديق يتلو الآية انصرفوا في الطرقات يتلونها كأنها لتوها نزلت، لأن كما تعلم من قبل عند النوازل تذهل النفوس عن النصوص، فإذا ذكرت الناس في وقت النازلة بالأحاديث بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية المنطبقة على النازلة قبل الناس ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن انصرف الناس وعلموا أن الأمر قد حصل وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. أمر آخر، ماذا حدث لعمر؟ وهنا وقفة أيضا تربوية منهجية. قال عمر رضي الله تعالى عنه وهو الصادق البار: فلما سمعت الصديق يتلوها عقرتني قدماي فجلست فعلمت أنه الحق. نستفيد أن الإنسان إذا خالفه غيره فإنه يجب أن يتقي الله تعالى في قول المخالف، وأن يرى بعين البصيرة قبل البصر، وأن ينظر في الدليل وفي قول المخالف له. فإن كان المخالف له قد جاء بالدليل الموافق للنازلة فإن من الديانة أن يرجع عن قوله وأن يعترف بخطئه. وانظر إلى ديانة عمر وإلى قوة ورعه وقوة يقينه واستسلامه للحق، فمنذ أن سمع الصديق يتلوها تراجع من فوره واعترف بخطئه وعد ذلك من التقرب إلى الله جل وعلا، وأذعن بأن الصديق قد أصاب في قوله وأنه أخطأ في رأيه رضي الله تعالى عنه. انصرف الناس ووضح الحق لعمر رضي الله تعالى عنه من استدلال الصديق الذي جمع بين صحة الدليل آية محكمة وبين إيرادها في موضعها، وهو إخبار الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. أيضا وقفة أخرى وأخيرة، وكما تعلمون أن الصديق رضي الله تعالى عنه كما قال شيخ الإسلام: لم يختلف الصحابة في أمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا طار الصديق بزمامه وخطامه وفصل في القضية رضي الله تعالى عنه. وقفة أخيرة، وهي موضع دفن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا وقع خلاف بين بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال بعض المهاجرة: يدفن في مكة موطن آبائه وأجداده، وقال بعض الأنصار: يدفن في المدينة موضع إقامته ونصرة دينه صلى الله عليه وسلم، أو كما جاءت به الروايات. ولا شك أن هذه قضية شائكة، إذ أن تأخر دفن الجثمان النبوي يترتب عليه أمور كثيرة، فما الشأن وما العمل؟ جاء الصديق رضي الله تعالى عنه، وانظر إلى الفقه في الاستدلال واستحضار النصوص في مواضع النوازل، يكون بعد فضل الله تعالى كاشفا للغمة مزيلا لللبس. قال الصديق رضي الله تعالى عنه: سمعته يقول: يدفن النبي حيث قبض. فأذعنوا لقوله فأزاحوا فراش النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حفروا له تحت فراشه الذي مات عليه. وهنا أيضا فائدة استطرادية، ذكر العلماء في مبحث النبوات أن للأنبياء عليهم الصلاة والسلام خصائص دون الناس، وعد منها الوحي، وكذلك أنهم يخيرون عند الموت، وكذلك يدفنون حيث ماتوا عليهم الصلاة والسلام. شاهد القول أن الأدلة الشرعية إذا كان المستدل بها عارفا لمنهج التلقي من حيث الدراية ومن حيث الرواية، وهي منهج الاستدلال، فتلك الساعة يحصل الخير ويتضح الحق ويرتفع اللبس والباطل. وإن من الجريمة والشناعة أن يتخوض الإنسان في النصوص الشرعية وبخاصة عند النوازل الكبيرة. وهنا وقفة أيضا أخرى، وهي عدم التقدم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بين يدي كبار علمائهم. فانظر عندما جاء الخبر بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم أحد من الصحابة. عمر له مقامه ويعرفون فضله وإيمانه وعلمه، فلم يتكلم أحد. لكن لما جاء الصديق وهو أرفع منه دينا وعلما وفضلا تكلم. فانظر كيف أمسك الصحابة رضي الله تعالى عنهم ألسنتهم ولم يتكلموا، لأن هناك من هو أعلى قدرا في العلم وفي الديانة ولا كلام مع كلامه. ولهذا كانوا رضي الله تعالى عنهم من أدرى الناس بتحقيق هذه الآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنت لا يخفى في شريف علمك إن شاء الله تعالى أن دائرة العلم واسعة، إلا أن أهل العلم يتفاوتون في التحصيل، وفي المرتبة الأولى كبار أهل العلم المشهود لهم بالتقدم في علوم الشريعة. أختم بهذه الوقفة، والله أسأل أن يوفق الجميع لصالح القول والعمل، أن يرزقهم الإخلاص في السر والعلن، إنه تعالى سميع مجيب. شكر الله لكم حسن أدبكم وسمتكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
أحسن الله يقبض الشيخ. أكثر من سؤال تسأل عن أفضل كتب في سير الصحابة.
هذا السؤال مجمل، أما من حيث التراجم فكثيرة، ولعل من أفضلها كتاب الإصابة لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وقبله في الزمن كتاب الاستيعاب للإمام ابن عبد البر النمري القرطبي المالكي الأندلسي، وكذا كتاب ابن الأثير أسد الغابة في معرفة الصحابة. وهناك كتاب ليس مقصورا على الصحابة لكنه ترجم لجميعهم فيما أذكر أو لأكثرهم، وهو كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الحافظ الذهبي. أما فيما يتعلق بذكر فضائلهم وكثير من مواقفهم، وبخاصة ما يتعلق بالشيخين أبي بكر وعمر، فهناك كتاب أو كتب في مصنفة في فضلهم أو في سيرهم، قد أفرد الذهبي شيئا من ذلك. وكذا كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام، فقد أفاض في ذكر أحداث وقعت في زمن الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم.
أيضا هناك سؤالان فضيلة الشيخ، يعني قد يكون أسيء الفهم فيما قلت، وقلت وخير من هذا قول نبي الشاعر، فظنوا أنك تقول النبي الشاعر، فهم ينكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر، فلو وضحت هذه العبارة.
شكر الله لك، والمؤمن مرآة أخيه. أنا قلت وخير من ذلك قول نبي الشاعر، ولكن ربما السمع أخطأ صاحبه، وربما أيضا اللسان أخطأ صاحبه. وأنت تعلم أن الله جل وعلا يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له.
أحسن الله إليك. هذا سؤال يا شيخ، يقول: هل عيسى بن مريم عليه السلام يعتبر من الصحابة لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء؟
نعم.
وهل يعتبر من هذه الأمة لأنه ينزل في آخر الزمان؟
ذكر بعض من ترجم للصحابة، وأظن أن ابن حجر رحمه الله تعالى منهم، عد أن عيسى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال: لأنه ينزل في آخر الزمان، وكذلك في صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره بعض من ترجم للصحابة رضي الله تعالى عنه.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نفس السائل يقول: وهل يدخل الملائكة والجن في الصحابة لأن بعضهم لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟
أما الجن فنعم، هناك جن كوفد نصيبين أو نصيبين، قد ذكروا بعض أسمائهم كأبي التيهان كما ذكروا، وبالهيان والهيام. وأما الملائكة فالخلاف في أصل إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وطرحت مسألة في حضور الإمام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قد شرفني الله بالحضور: هل النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الملائكة؟ فكان جواب الشيخ بالنفي، فذكر له بأن السيوطي في الحاوي أفرد رسالة سماها تزيين الأرائك في إرسال النبي إلى الملائك، فطلب الشيخ قراءتها، ولا أدري ما الذي حصل. إنما الصحيح والراجح الذي أعرف أنهم غير مكلفين بالتكاليف الشرعية التي هي على الإنس والجن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما المراد بقوله يصلون الصفوف؟
يصلون الصفوف الصف الأول، جاء التفسير النبوي لهذا الأمر: يصلون الصفوف سد الخلل وإكمال الصفوف، وهنا يحصل تقصير من بعض المصلين، يدخل والصف ناقص من أيمنه أو من أيسره، قد يكون الصف طويلا كما يحصل في مصلى الجنائز، فيصلون ينشئون صفا جديدا. وأنت تعلم رعاك الله الوعيد بقول الترغيب والترهيب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وعند أبي داود: سدوا الخلل، كان صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك بقوله وفعله.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الأكارم، من المعلوم أن هذه الشريعة شريعة كاملة، شاملة لجميع مصالح الحياة بحسيها ومعنويها، لا يعتريها نقص ولا يتطرق إليها خلل. وهذه مقدمة نتيجتها أن جميع ما يصيب المجتمعات الإسلامية على اختلاف أجناسها وألوانها وتباعد أقطارها، جميع ما يحل بها من النكبات والمصائب ففي الشريعة علاج لها، وفي الشريعة مخرج منها، شريطة أن يكون الناظر في تلك المصائب لا أن يكون ناظرا بعين البصيرة وليس بعين البصر المجرد. ومجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد حلت به نوازل كثيرة ومصائب جمة، ومع ذلك استطاعوا بفضل الله ثم بتمسكهم بالنص الشرعي وجعل النص قائدا والعقل مقودا، بهذا وذاك استطاعوا أن يعالجوا كل أزمة، بل وأن يأخذوا منافعها وأن يدفعوا مضارها وأن يسلموا من الإثم. وهذا المجتمع وهذا العصر فيه فتن كثيرة، فتن بالشهوات، وأعظم منها فتن الشبهات، لأن فتن الشهوات فتن جوارح، أما فتن الشبهات فتن قلوب. وتعلم رعاك الله أن المرض مرضان: مرض قلب ومرض بدن. ومرض القلب أعظم ضررا على صاحبه من مرض البدن. وقد ذكر أهل العلم أن من دعا الناس بغير هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا لن يفلح، بل قد يحصل وزرا لا أجر وضررا لا نفع. وليس معنى هذا قصر أو منع الوسائل الدعوية، لا، وسائل الدعوة كثيرة، مقروءة ومسموعة ومرئية، إلا أن الأسلوب الذي يعالج به المجتمع لا بد أن يكون مستظلا تحت ظل الأدلة الشرعية. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن جماعة من قطاع الطرق يفسدون ولا يصلحون، ذكر شيخ الإسلام أو ذكر لشيخ الإسلام أن رجلا من الزهاد، وهذا المصطلح من الزهاد ينبغي أن لا يغتر به، لأن الزهد على قسمين: زهد شرعي وزهد بدعي. الزهد الشرعي ما كان متمشيا مع النصوص، كزهد النبي صلى الله عليه وسلم وكزهد أصحابه رضي الله تعالى عنه. والزهد البدعي المخالف للنص الشرعي ما أنكرته الشريعة، وقد وقع شيء من ذلك في وقت النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء نفر ثلاثة سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم تقالوها، فذكر الحديث المشهور الذي يحفظه الجميع عندما قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الثالث: وأما أنا فلا أكل اللحم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم خطب الناس وقال: أما والله، وهنا القسم للتأكيد، وهو صلى الله عليه وسلم صادق مصدق مصدوق، ولكن يقول الشراح أقسم من باب التأكيد على ما بعده: أما والله إن أخشاكم لله وأتقاكم له لأنا. أتى بهذه المؤكدات ليبين أن من رغب عن أمره فليس منه. ثم ذكر أنه يأكل اللحم ويتزوج النساء ويصوم وينام، ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. المهم، جاء ذلك الرجل كما يقول شيخ الإسلام في السؤال يقوله السائل، فجلس مع هذه الشريحة من الناس، ثم قام لهم بعمل التغبير، تغبير الضرب على دف أو كذا، وذكر بعض القصائد والتمايل في قصائده من باب التزييد. فذكر السائل أن القوم تابوا وصلوا مع الجماعة إلى آخره، فبين شيخ الإسلام أن هذا الطريق طريق غير مشروع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا كفار قريش، وكانوا كفارا يعبدون غير الله، ومع هذا كله ما سلك هذا المسلك معهم، وإنما أحيا في قلوبهم التوحيد وعظم جانب الله في نفوسهم وسلك معهم الوسائل الأخرى. فمن رغب عن تلك الوسائل الشرعية فهو محدث في الدين. ولهذا قال العلماء في أبواب المعتقد لما تكلموا عن الأشاعرة، قال: يخطئ بعض من كتب في أبواب الصفات الإلهية فيقول إن الأشاعرة وافقوا أهل السنة في إثبات صفات سبع، يعني وافقوا أهل السنة في إثبات هذه الصفات السبع. أصل الحق أنهم ما وافقوا أهل السنة في ذلك، لأن الأشاعرة أثبتوا تلك الصفات بالدليل العقلي، وأنت تعلم أن هذا ليس أن إثبات الصفات لم يأتي من الدليل العقلي. نعم هناك العقل يؤيد ويقضي، لكن في الأصل أنه من النقل. فهم قالوا متكلم وسميع وبصير، لأن الحي لا بد له من إرادة وقدرة، ولا بد أن يكون متكلما سميعا بصيرا، فجاء إثباته من طريق العقل المجرد خلافا لمنهج أهل السنة. شاهد القول أن هذا المجتمع كل ما يحصل فيه في جميع أرجاء الدنيا من الحوادث والنوازل والنكبات في الشريعة علاج لها، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم. قال ابن كثير لا كمال بعد كمال الله، أو لا إكمال بعد إكمال الله، ولا تمام بعد إتمام الله. فهذه الطرق المحدثة لدعوة الناس أو أي طريق يعرض على الكتاب والسنة وعلى منهج الصحابة، هذا الميزان أدق من ميزان الذهب. والله لو أن الحركات الإصلاحية وأن قادة تلك الحركات وأن منظري تلك الحركات كانوا على علم شرعي، أو عرضوا مناهجهم وعرضوا طرق إصلاحهم على منهج سلف الأمة، والله يصلح كثير من أحوال المسلمين. لكن ما حصل من النكبات والويلات والفوضى إنما كان ذلك نتيجة لعدم سلوك المنهج الشرعي، لأن المنهج الشرعي لا يطالب بقطف الثمر مباشرة، ولا يطلب من صاحبه أن يرى قطف الثمر بعينيه، ولكن المنهج إنما عليك البلاغ، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وأنا هنا أقرر ما قال أهل العلم أنه أي حركة إصلاحية وأي داع للإصلاح يعرض هذا المنهج الذي يدعو إليه وطريقة إصلاحه على الكتاب والسنة، حتى تعرف أن السلف كانوا في هذا الميزان أدق من ميزان الذهب. كانوا لا يغترون بكثرة العمل ولا بكثرة القول حتى يعرض قوله وعمله على الميزان الشرعي. جاء رجل إلى أحد الأئمة، إما الشعبي أو الأوزاعي ما أدري، فقال يا إمام إن فلانا يسير على الماء، أتراه من الصالحين؟ لو قيل هذا الكلام لكثير من الناس لقالوا هذه كرامة من ريب، وهذا من الأولياء ولا ريب. لكن جواب العالم يختلف عن جواب غير العالم، فقال لا تصدقوه ولا تزكوه حتى تعرضوا فعله على الكتاب والسنة. نظم الشافعي ذلك بقوله إذا رأيت إنسانا يطير أو فوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند نصوص الشرع فاعلم أنه مستدرج وبدعي. وأنت تعلم أن السحرة كما قرره شيخ الإسلام في الفرقان ينقلون أصحابهم نقلا حسيا من الشام إلى مكة، من الشام إلى المدينة، وهذا من الابتلاء مكنهم الله من ذلك، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. عودا على ما سبق، ذكر في المجلس السابق بعض فوائد المنهجية الدعوية التربوية، فمن ذلك إمساك الصحابة رضي الله عنهم عن الكلام في النوازل الكبيرة وترك الأمر إلى كبارهم وعلمائهم، ولا أدل من قضية موت النبي صلى الله عليه وسلم وما سيأتي في هذا المجلس إن شاء الله تعالى. الصحابة في المدينة كانوا بالآلاف، ناهيك عن أقطارها وما يتبعها، ومع هذا ما تكلم أحد ولا خاض أحد، بل كانوا ينظرون، كانوا يتريثون ماذا يقول كبارهم، فالقول قولهم، وهم أصحاب الإرشاد وأصحاب الفتية ولا نتعدى كلامهم. الأمر الثاني عدم المسارعة في تصديق الإشاعات والمبادرة في نشرها، بل إن بعض الناس كما في المثل القائل بأن الإشاعة ككرة الثلج كلما تدحرجت زاد حجمها، يضيف على الإشاعة زيادات واستحسانات حتى يجعل من الحبة قبة، مع أنه لم يتأكد هل الإشاعة صحيحة أم خاطئة. وهذا لا شك داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وقال عليه الصلاة والسلام: بئس مطية الرجل زعمه. وهذا عقاب لمن لم يتثبت بأمر الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة متواترة فتثبتوا. فمنهج طالب العلم أن يرى منهج الصحابة كيف كانوا لا يقبلون في الإشاعات، لا يقبلون الإشاعات ولا يلتفتون إليها حتى يتأكد الواحد منهم من صحتها فيبني عليه حكمه وأحكامه. أيضا الرضا بقضاء الله وقدره، وأن أفعال الله لا تكون إلا لحكمة. فانظر رباطة جأش الصديق، ومن ثم الصحابة رضي الله عنهم مع هول الفاجعة، إلا أنه ذكرهم بالتوحيد، أخبرهم أن الأمر حق لا مرية فيه، وأن المصاب قد وقع لا دافع له. فلهذا تذكير الناس وتعليقهم بالله عز وجل في المصائب من أعظم الأمور نفعا لتثبيت قلوبهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يربط أصحابه بالتوحيد، بقوة اليقين، وأن الأمر لله جل وعلا. فهذا كما قال ابن القيم وغيره، بل هو مدلول الآيات في القرآن الكريم، أن التعلق بالله في كل أمر يخفف المصاب على صاحبه. قال عليه الصلاة والسلام: ليسترجع أحدكم ولو في شسع نعله. النعل إذا انقطعت مصيبة، لكن علق الأمر بالله: إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا يخفى ويغيب عن كثير من دعاة الإصلاح، تقع النازلة فيكون الكلام عن تعليق الناس بربهم، وعن أن الأمر كله لله، وعن أن هذا من قضاء الله وقدره، تغيب هذه المعاني، فيحصل الغلط واللبس من الاعتراض على القضاء والتسخط والضجر. لكن لو أن ذلك الداعي رسخ هذا الجانب في قلوبهم لهان الأمر. أيضا المبادرة إلى تبليغ العلم والسعي في إزالة اللبس. فالصديق رضي الله عنه لما بلغه أو تثبت من خبر الوفاة ما تأخر، لأن التأخر يزيد اللبس وتتسع دائرة الخلاف. وهنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه صاحب علم، والعلم الذي معه الآن وتحقق من صحته يقطع كثيرا من اللبس ويزيل كثيرا من الخلل. أيضا من الفوائد المبادرة إلى تخطئة المخالف ولو كان أقرب الناس. وهنا محط ركب وبيت قصيد وشاهد في قول: المبادرة إلى تخطئة المخالف محبة له ونصحا له ودفعا له عن خطئه. وإن من الجهالة بمكان أن يظن الإنسان أن تخطئة من يحب من عدم كمال الأخوة، هذا دليل على قلة الفقه وعلى عدم معرفة حق الأخوة. وأعظم منه أن يصحح خطأه. يقول شيخ الإسلام في كلام له: ومن الناس من إذا أحب شخصا تغاضى عن جميع سيئاته، ومنهم من إذا أبغض شخصا تغاضى عن جميع حسناته، وهذا من أعمال أهل البدع من الخوارج والجهمية والمعتزلة. إذن انظر كيف بادر الصديق رضي الله عنه فخطأ عمر ولم يتردد في ذلك، لأن كلامه مخالف للحقيقة، فإن ترك عمر يتكلم بما عنده سيزيد اللبس وقد يقع اللغط ولا تنتهي المأساة. لكن بدأ الصديق بفقهه فخاطب عمر بنفسه، فلما رأى إصراره تركه وأقبل على الناس، فكان ما كان من الخير، وانصرف الناس يتلونها في الطرقات كأنها لتوها نزلت. وهنا فرق في تخطئة، هناك التماس العذر في حسن المقصد، هذا ينبغي أن يكون منهج كل مسلم، والأمر الآخر التصريح بخطأ المخالف، وهذا ليس من الطعن بل من المحبة له. نعم، لا يشفع لصحة النية صحة العمل، قد تكون نية الرجل طيبة وقد تكون أبيض من ماء السحاب كما يقال، ولكن هذا لا يشفع له أن يكون في عمله على صواب وبصيرة، فيقال أما الإثم فيما يظهر فمرفوع إن شاء الله لحسن النية وطيب الطوية، وأما القول أو الفعل فخطأ، ينبغي الإقلاع والكف وترك هذا الأمر. أيضا من منهج الصحابة رضي الله عنهم في معالجة الأمور في الفتن التؤدة والترفق، فانظر إلى الصديق كيف ترفق في الأمر، في التثبت من الأمر، لم يكلم أحدا، جاء من أعالي المدينة، دخل البيت عائشة والناس يموجون وعمر يخطب الناس، ولم يتدخل في القضية حتى وقف على عين اليقين، حق اليقين، علم اليقين، كل هذه الأمور تحققت له. والرفق في معالجة الأمور من أنفع الوسائل، ولهذا لاحظ في ما يحصل من بعض الناس من العجلة في البت في الأمور دون أن يتأكد، دون أن يتثبت، دون أن يتروى، وهذه عجلة مذمومة، لأن هذه الأمور أي أوقات الفتر والنوازل يكسر القلم ويكف اللسان ويكون الإنسان على تثبت وعلى تؤدة. قال صلى الله عليه وسلم: ما صاحب الرفق شيئا إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وقال عليه الصلاة والسلام: التؤدة أي الترفق والتأني، التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. صح موقوف عن عمر، ولكنه قبل ذلك ثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا ما ذكره ابن القيم في إعلام موقعين وقال إسناده جيد من قوله صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. إذن منهج الصحابة في الفتن التأني والترفق وعدم المشاركة أو عدم الخوض بقول أو فعل، بكلام أو بكتابة، إلا بعد التثبت والتأني والترود. أيضا من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن عواطفهم تكون على مبنية على دليل شرعي، وأن أي عاطفة من أحدهم لا تزم بزمام العلم الشرعي فإن صاحبها متى ما تبين له الحق في أنه خلافه عليه نسف تلك العاطفة ورجع إلى عين الحق. ولهذا ما أجمل ما قال: العواطف إن لم تكن مبنية على دليل فإنها تنقلب عواصف. وكم من عواطف جياشة وغيرة مندفعة متدفقة لم تزم بزمام العلم الشرعي.